أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. عطر المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وردت الآية الكريمة في سياق آيات تتحدث عن النعم الإلهية والأفضال الإلهية، والقرآن الكريم حفل بكثير من الآيات، مئات الآيات التي وردت في كتاب الله العزيز كانت تتحدث عن مقدار النعم الإلهية التي أغدق بها على البشر. نحن نعيش في وسط النعم الإلهية ولا نشعر بها، وهذا مقصد من أهم المقاصد للسماء، أنها تذكر الإنسان بمقدار النعم التي تفضل بها الله تعالى على بني البشر. الرواية اللي يرويها الإمام الحسن العسكري عن الإمام السجاد عليه السلام في حديث قدسي: الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى، قال له: يا موسى حبب خلقي إلي وحببني إلى خلقي. قال: أريدك تخلي تصير علاقة حب بيني وبين خلقي. قال له: وكيف أفعل ذلك يا رب؟ قال: ذكرهم بأفضالي ونعمائي عليهم. أنت من تذكر الناس بالأفضال والنعم التي قدمتها للبشر للناس راح يعيشون حالة الحب والمودة. ليش؟ باعتبار أخواني الإنسان من ضمن ميولة الفطرية التي يحملها في داخله شكر المنعم. الإنسان، كل إنسان بينا، كل واحد موجود من عندنا الآن، سواء كان مثقف أو غير مثقف، كان عالم كان أمي كان جاهل، كلهم يحملون ميل فطري في داخلهم. هذا الميل الفطري يؤدي بوجدان الإنسان إلى شكر المنعم. أي واحد يقدم لك خدمة ويقدم لك فضل في حياتك، دائما أنت تستشعر في داخلك حالة الامتنان والشكر له. دائما تكون نعم تشعر أمامه بالامتنان، دائما تريد تحاول تشكره. الإنسان مثلا إذا كان يعاني من مرض، ومرض عضال وبقي سنين طويلة عريضة، مرات تروح إلى بعض عيادات الأطباء وتلقى بعض عيادات الأطباء كاتبي لهم كتب شكر، شايفيها لو ما شايفيها، بعض المرضى يكتب لك كتاب شكر لهذا الطبيب. وأنا شفت بعض عيادات الأطباء حتى جايب النسوان حنة ومحنيات العيادة. سبب شنو؟ لأن هذا بقى فترة طويلة يبحث عن علاج وما لقى له علاج إلا على يد هذا الطبيب. فهذا يريد يسجل شكره وامتنانه لمن قدم له فضل كبير. إنسان إذا كان يعاني من بعض الأعضاء التالفة عليه، واحد جاءك وتورع لك بكلية، هذا المثال لعله في الليالي الماضية ذكرته، وجاءك واحد تدري هذا اللي يعاني من الفشل الكلوي، هذا لابد كل 3-4 أيام يسوي غسيل للكلى، هذا الغسيل يقض مضجعه. يجيك واحد يقول لك أنا مستعد أتبرع لك بالكلية مالتي، هذا كأنه قدم لك عمرا جديدا، حياة جديدة. هاي لو تعيش كل عمرك في سبيل أن تشكر هذا الموقف أنت عاجز عنه. واحد يفقد عيونه ويجي واحد يقول لك أنا مستعد أرجع لك نور البصر، شو تريد تطيه هذا؟ لو تطيه الدنيا بما حملت أنت ما ممكن توفي حقه. إذن قضية شكر المنعم قضية متأصلة في الوجدان الإنساني، كل واحد من عندنا يشعرها، يشعر بها في داخله في وجدانه في ضميره. الله سبحانه وتعالى يقول إذا تذكرون الناس بالنعم التي أنعمتها على الناس، هذولا راح يعيشون حالة العلاقة الحب والمودة معي. والإنسان إذا عاش حالة العلاقة الحب والمودة مع الله هو يصير خوش آدمي. والله شو يستفيد؟ يستفيد من عندنا شيء؟ أبدا. بس هو الإنسان سوف يمضي على الصراط المستقيم إذا شعر بأن هناك إله متفضل عليه وهو يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى. لكن في الغالب إحنا اللي هالقد معايشين في النعم الإلهية ما نلتفت إلى إخواني، إحنا مستغرقين في النعم الإلهية ولذلك لا نلتفت إليها. حالنا حال ذيك السمكة اللي عايشة في البحر، وهاي دائما السمكة يقولون هي قصة أسطورية لكن إلها شنو؟ إلها حكمة. يقولون فالسمكة كانت تعيش في وسط الماء ودائما تسمع باقي الأسماك يذكرنا الماء وأنه لولا الماء لما كتبت لنا الحياة، وهي هاي ما تعرف شنو قيمة الماء. قالت أنا دائما أسمع بالماء لكن شنو قيمة الماء بالنسبة لي ما أعرف. فقررت في يوم من الأيام أن ترمي بنفسها من البحر إلى أطراف البر. يقول لما رمت بنفسها على أطراف البر ووصلت إلى شاطئ البحر مباشرة أخذت تتلظى من الظمأ وانقطع نفسها. هناك قالت الآن عرفت شنو قيمة الماء بالنسبة إلي. إحنا هكذا نعيش في وسط النعم الإلهية والأفضال الإلهية لأننا مستغرقون في هذه النعم الإلهية، في غالب الأحيان لا نلتفت إليها. من الطرائف اللي يرويها الشيخ الطوسي في أماليه عن الحسين بن زيد بن علي، يقول في يوم من الأيام رحت أنا والإمام الصادق على واحد من أرحامنا مريض، الحسين بن زيد بن علي والإمام الصادق أولاد عم. يقول رحنا الواحد من أقربائنا مريض، يقول دخل الإمام الصادق علي للبيت من بعد ما حمد له بالسلامة، يقول الإمام أخذ يدعو له. شوف الدعاء مالت الإمام، لاحظوا كيف دعا الإمام لهذا الرجل المريض. يقول رفع يديه بالدعاء وقال أسأل الله أن ينسيك العافية وأن لا ينسيك شكرها. يقول أنا استغربت شنو من دعاء هذا، أنت مريض وواحد جاك للبيت وقال لك أسأل الله أن ينسيك العافية، شو تقول هذا قاعد يدعو لك لو يدعو عليك؟ يقول بعدين من طلعنا التفتت له قلت له يا ابن رسول الله لقد سمعتك تدعو بهذا الدعاء، يقول له أسأل الله أن ينسيك العافية. يقول التفت لي قال لي أنا دعوت له لم أدعو عليه. قال له شلون؟ قال لي لأن الإنسان متى يتذكر العافية ومتى ينسى العافية؟ قال له ينسى العافية إذا دامت عليه. أنت إذا تعيش دائما معافى بعد تتذكرها، لو ما تتذكرها ما تتذكرها تنساها، لكن متى تتذكر العافية مولانا؟ إذا نمت على الفراش وأنت تتألم من الحمى، ذاك الوقت تقول الله اشمع لها العافية. لكن إذا العافية كانت دائما موجودة معك أنت في حالة نسيان معها ما تتذكرها بعد. قال أنا دعوت له ولكن بنفس الوقت دعوت الله له أن لا ينسى شكرها. إذا دامت العافية ينساها الإنسان، لكن إذا افتقدها يتذكرها. وهكذا واقعا الإنسان الآن المعافى بكم اللي يروح إلى يدخل إلى بيته ويدخل مع زوجته ومع أولاده وينام وراسه هادئ، أعظم نعمة من النعم الإلهية التي تصيب الإنسان. لكن أكثرنا وإحنا نعيش الحالة هاي منهم من عندنا ملتفت لها القضية هاي، لكن إذا طلعت له مشكلة وطلعت له مصيبة ذاك الوقت شو يصير بحاله؟ يحن إلى تلك الأيام كحنين الأباعر. على كل حال إذن الله سبحانه وتعالى دائما ما يذكرنا بالنعم الإلهية حتى تزداد علاقتنا وارتباطنا بالله سبحانه وتعالى. هاي الآية الكريمة وردت في هذا السياق، جاءت هذه الآيات لتذكر الإنسان بالنعم الإلهية، وقالت من ضمن النعم الإلهية التي أفضت بها على بني الإنسان وعلامات وبالنجم هم يهتدون. شنو العلامات هاي اللي الله سبحانه وتعالى تفضل بها علينا؟ الله يقول سبحانه وتعالى يقول أنا من ضمن النعم والأفضال التي تفضلت بها عليكم هي العلامات، أنا خلقت لكم علامات طبيعية موجودة على الأرض. يعني الآن إحنا لو نعيش على سطح الأرض وكانت الأرض عبارة عن صحيفة بيضاء أو صفيحة بيضاء ما فيها أي علامة من العلامات، أكو واحد بيكم يستطيع أن يتعرف أين يكون بيته، أين يكون وطنه؟ أبدا لا. هسا هاي القضية إحنا ما ملتفتينها، أبد ما ملتفتينها، لكن واحدة من أهم النعم الإلهية أن هناك علامات، من خلال هذه العلامات نستطيع أن نسترشد طريقنا. الآن واحدة من العلامات للتفريق فيما بين الإنسان وبين الإنسان أفراد المجتمع اختلاف هذه الوجوه، اختلاف هذه الوجوه. لو كانت وجوه الإنسان أو وجوه المجتمع الإنساني هي عبارة عن وجه واحد وشكل واحد، كيف يستطيع الإنسان أن يفرق بين زوجته وبين باقي النساء، بين ولده وبين باقي أبناء الناس؟ يقدر يفرق بيناتهم لو ما يقدر، مثل هاي الفقاتي كلهن نفس الشكل. هاي الله سبحانه وتعالى يقول هاي نعمة أنا من النعم التي قدمتها إليكم، هاي علامة من العلامات. ولذلك تشوف بعض دول الناس، أنا قبل فترة قريت خبر في بعض دول الخليج عائلة خرجت للنزهة في صحراء، دول عادة يطلعون للنزهة وين؟ يطلعون في البر. هذه العائلة لما خرجت في البر، وتدري عادة البر تكون أرض مكشوفة، مرات تلقى في بعضها موجودة علامات كالتلال كالجبال، أحيانا تجد مناطق شاسعة من البر خصوصا في الصحاري الكبيرة ما فيها أي علامة من العلامات. يقول هؤلاء تاهوا وظلوا طريقهم في الصحراء حتى ماتوا عطشا، حتى ما قيلهم صور عائلة كاملة ماتت في سيارتهم في وسط الصحراء. ليش؟ لأنهم ما اندلوا طريقهم، ما عرفوا طريقهم اللي شلون يوصلون إلى بلدهم، مع العلم أقرب مدينة إلهم 40 كيلومتر. يقولون أقرب مدينة تبعد عنهم 40 كيلومتر، يعني 40 كيلومتر لو راح لها مشي لقطعوا المسافة ببضع ساعات، لكن مع ذلك ماتوا عطشا. ليش؟ لأنهم لم يجدوا علامة هناك تدلهم على الطريق. الله يقول أنا وفرت لكم علامات طبيعية، هاي العلامات الطبيعية وزعتها على سطح الأرض لكي تسترشدوا طريقكم. زين هاي العلامات بالنهار موجودة ونعرفها ونندلها، لكن بالليل شلون؟ إذا سدل الليل ستاره وانسكب علينا وصارت الدنيا ظلماء، يقول ها سويت لكم علامات ثانية. وين؟ علامات النجوم. النجوم هذه أيضا يستهدي الناس بها ليعرفوا طرقهم. الآن البحارة وغير البحارة، ولحد اليوم البدو، الآن البدو شلون يمشون الطريق الليل؟ أنا أذكر في يوم من الأيام كنا مسافرين وطبينا هم بمنطقة صحراوية وكان عندنا دليل بدوي، هذا الرجل مشينا معاه إحنا من أول الغروب إلى الفجر لم يسترشد بالطريق إلا من خلال النجوم. أنا كنت أسمع ذولا يمشون على النجوم بس ما كنت أعرف هاي الحقيقة. فعلا هو خلى النجم مال القطب الشمالي أمامه وظل يمشي عليه، قال هذا خلال 7 ساعات سوف يوصلنا إلى مبتغانا وإلى هدفنا. إذن هذه العلامات وعلامات، وبالنجم أيضا الناس يمكن أن يستهدون طرقهم. اليوم البحارة لحد هذا اليوم إذا ضيعوا، طبعا هسه صارت أجهزة GPS وغير GPS نوعا ما، هذه العلامات الطبيعية ما صار عليها هالقد اعتماد، وإلا هو الإنسان سوى، الإنسان قلد هذه العلامات التي وزعها الله وجعلها بشكل إلكتروني رقمي. سابقا كانوا البحارة إذا غيمت السماء بالسحاب يظلون يوقفون في مكانهم ما يتحركون، يقول لك ما أندل طريقي، يعني ما أعرف طريقي وين ما وين. إذن القرآن الكريم يقول من ضمن النعم الإلهية التي أغدقت بها على البشر وتفضلت بها عليهم أني جعلت لهم علامات يسترشدون بها الطرق، وجعلت لهم علامات أيضا هذه المصابيح التي جعلها الله في عنان السماء وهي النجوم. هسه قضية النجوم إلها بحث آخر، أنا وعدت الأخوة في الليلة الماضية لما تكلمنا في قضية علم الغيب وقلنا بأن علم الغيب هو عبارة عن حجاب بينك وبين ما ينقطع عن حواسك. الأخوة اللي كانوا حاضرين يتذكرون شنو عرفنا الغيب؟ عرفنا الغيب بأنه كل ما يغيب ويحتجب عن حواسك، وقلت بأن اختراق هذا الحجاب يتم بعدة وسائل، إما أن يتم بوسيلة حسية، تلزم الموبايل تتصل على صديق من أصدقائك في خارج هذا المكان فيخبرك بالذي يجري، هاي صارت عملية اختراق للحجاب، لكن هذا ما نقول عنه علم غيب. أو من خلال وحي الله، الله يوحي إلى بعض الأنبياء بما يجري سواء في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر المحتجب عنك بالمكان، هاي كله ذكرناه في الليلة الماضية ما يحتاج بعد أعيده. وذكرت أن هناك بعض الوسائل هي أيضا وسائل مادية لكن غير متاحة لكل أحد. من قبيل شنو؟ من قبيل تسخير الجن اللي يستعملوها هؤلاء الكهان والسحرة. وقلت بأن هذا الطريق في الغالب هو طريق شيطاني. شوفون أحيانا دول يطلعون ببعض الفضائيات وواحد يتصل عليه ويقول له أنا عندي مشكلة، يقول له المشكلة اللي عندك تعاني من كيت وكيت وكيت وكيت، هذا يصدق به، يقول له سبحان الله كل اللي قاعد تخبرني به صحيح حقيقة، إذن أنت ولي من أولياء الله. أو ذيك المرأة اللي قعدت الصبح ولقت قطعة الذهب مالتها مسروقة، وين راحت؟ راحت لها الواحد من ذول المطوعين وذول اللي سخرون جن، وقالت له قالت له عندي مشكلة، قال له أنت تمت سرقتك واللي سرقتك فلان أو هيك مواصفاته، تقول لي والله عمي كلامه كله صحيح. هذا من خلال تسخير الجن، الجن يقرأ أفكارك. مستحيل الجن يستطيع أن يعرف الحدث المستقبلي قطعا ما يستطيع، لكن الجن عنده إمكانية إن الشيطان يجري في أجسادكم مجرى الدم في العروق، يعرف الفكرة اللي موجودة براسك. هذه المرأة هي حاملة فكرة في راسها، هي في داخل نفسها تشك بفلانة بفلان، هذا هم يعطيها نفس المعلومات تقول له كلامه كله صحيح، أنا هم أقول ما حد باقني إلا هي أي فلانة. هو يأخذ الفكرة من عندك، يشتري من عندك ويبيع عليك ويأخذ من عندك 100,000. هذول اللي قاعد يفتحون هاي الفضائيات، ولا ياهو بيهم الآن. أتحداهم إذا استطاعوا أن يتنبؤوا بحدث يمكن أن يقع في اليوم القادم. شايفين هذول اللي قاعد يطلعون ذاك اليوم واحد منهم أيام الانتخابات الأمريكية، حتى المقاطع مالتهم موجودة يودوه، قال اللي راح يفوز بالانتخابات من ويابه هيلاري كلينتون، وهذا ترامب مستحيل يفوز. ثاني يوم منو اللي فاز؟ فاز ترامب. قال ها أنا صحيح حذرت من الأول أدري ترامب يفوز، بس أنا قلت بس أقول يفوز راح يختالونه. ذاك اليوم بالانتخابات مالتنا اللي صارت، هو سوى هو قبل المفوضية قدم الكتل الفائزة وسلسلها، القائمة الأولى اللي حاطة طلعت آخر القائمة، والقائمة الأخيرة اللي مخليها طلعت هي أول القائمة. هذا مستحيل يستطيع أن يعرف المستقبل، لأنهم دجالون، لأنهم دجاجلة، لأنهم كذابون. لكن للأسف أنه في مجتمعنا هذه الظاهرة مستفحلة، وتشوفوا بكل واحد مخلي له فضائية والبيت مالته الديوانية مالته أكبر من هذا المسجد، والناس مزدحمين عليه كأنه ولي من أولياء الله. وهذا هم الرجل يضحك عليهم ويأخذ بأموالهم تلو الأموال، وإنما هو هذا عمل كله عمل شيطاني وتسخير جن. فيصور بعض الناس اللي ما عندهم مستوى ثقافي مؤهل، وهو إبليس شي يقول، إبليس يقول ما كسر ظهري إلا شاب متفقه في دينه. الإنسان إذا عنده وعي، إذا عنده علم يقول هذا ما أقدر لآني. أما إذا كان إنسان لا عنده وعي لا عنده علم لا عنده فكر، هذا يضحك عليه. مو بس إبليس، اللي أصغر من إبليس هم يضحك عليه. وخصوصا هذه الظاهرة في الغالب وين تلقوها عدما؟ عند بعض النساء للأسف الشديد. الشراية مال هذا الأمر تلقون كثير من النساء. ليش؟ لأن ضعف المستوى التعليمي والثقافي عند كثير من هاته الأخوات. بالتالي إخواني الغيب كيف يمكن أن نستكشفه؟ زين إحنا الآن قلنا بأنه الغيب يمكن أن نستكشفه من خلال وسائل حسية متاحة، من خلال الوحي الإلهي، من خلال الجن. يقدر الإنجيل أنه يفهم الفكرة اللي موجودة في رأسك. ليش؟ لأن يعني كل واحد بينا الشيطان مخلي عنده قرين يستطيع أن يستكشف كل أفعاله وكل سلوكياته. كل سلوكياتك إبليس عنده سجل عنهن، شنو أفكارك، شنو طموحاتك، شنو آمالك، شنو خيباتك، شنو خسارتك، شنو ربحك، عنده تقرير كامل عنك. هذا يستطيع أن يتواصل مع هذا اللي موجود وياك، القرين اللي مسجل كل سوالفك وعنده تقارير كاملة عنك، هذا يعطيه إياه، يصور بأنه علم الغيب. وما علم الغيب، إن الشيطان يجري منكم مجرى الدم في العروق. زين أكو الآن بعض القضايا تصدر من بعض الناس وتنبؤوا بأحداث مستقبلية، وهاي الأحداث المستقبلية يعني مثلا من قبيل نوستراداموس، هذا المنجم الفرنسي اللي عاش في القرن 16، هذا تنبأ بكثير من التنبؤات. تنبأ مثلا بقضية الحرب العالمية الأولى، تنبأ بالحرب العالمية الثانية، تنبأ بأن هناك حرب ستجري في السماء. في السماء يعني شنو؟ قاعد يتنبأ بحصول الطيران واختراع الطائرة، وأن الحروب سوف تجري في السماء وتجري في البحر. هاي بالقرن 16، القرن بدايات القرن 20 إلا الإنسان اخترع الطائرة، يعني قبل 400 سنة من صناعة الطائرة هو كان يتنبأ بصناعة الطائرة. هاي شلون استكشفها؟ هاي كثير من الأخوة يسألوني هذه الأسئلة. أنت تقول الجن لا يستطيع أن يعرف الغيب. هو مو أنا أقول، القرآن يقول لما سليمان ظل واقف على العصا مالته يقول فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. في العذاب المهين ذول الجن ظلوا يشتغلون، هو سليمان ميت بس مع أنه مات كان متكئ على عصا، والجن ظلوا يشتغلون سنة كاملة. الله سوى هذا الفعل على مود يبين للإنس ترى الجن لا يعلمون الغيب. زين هاي شلون الحياة القضية؟ دول المنجمين اللي قاعد يظهرون أحيانا بعض الفضائيات ويتنبؤون ببعض التنبؤات وتصدق تنبؤاتهم، طبعا مو كلهم تصدق تنبؤاتهم ولا كل تنبؤاتهم تكون صادقة، لعله 50% 30% 20% يمكن أن تصدق تلك التنبؤات. هاي شلون نحل هالمشكلة؟ كيف يمكن لهؤلاء أن يستكشفوا الأحداث المستقبلية التي سوف تقع؟ طبعا أكو تحليلين. التحليل الأول تحليل فيزيائي. التحليل الفيزيائي قائم على أساس نظرية تسمى بنظرية الحاضر الأبدي. هاي وحدة من فروع نظرية إينشتاين مال النسبية العامة، من لوازم النسبية، باعتبار أن إينشتاين يقول الزمان هو ما له حقيقة، الزمان هو وهم ماضي وحاضر ومستقبل. يقول هاي قضية اعتبارية ما له حقيقة. يقول كل الأحداث اللي موجودة والتي تمر علينا، هذه الأحداث كلها موجودة في حيز وفي ظرف يسمونه الفيزياويين نظرية الحاضر الأبدي. يعني أشبه ما يكون لما تروح تشتري لك قرص أو كاسيت فيديو بفيلم، أنت هذا الفيلم من تريد تشوفه بالكمبيوتر أو تشوفه على التلفزيون، هذا الفيلم ساعة ساعتين كل الأحداث موجودة بالفيلم، صح لو لا؟ بس أنت عادة تريد تتابع الفيلم من أول دقيقة إلى آخر دقيقة، لكن أنت قاعد تتابع الفيلم من أول دقيقة، أنت بإمكانك تقدم الفيلم إلى الأمام وتعرف منه بطل الفيلم ومن راح ينكتل ومن اللي راح يبقى، صح لو لا؟ تقدر تقدم الفيلم تمشيه بسرعة، لأن هو الفيلم يبث 16 صورة بالثانية، أنت مو كان ما تخليه يبث 16 صورة بالثانية حتى تستطيع أن تلاحق عينك لهذه الأحداث، تمشيه بسرعة نشوف، تقول هذا شوف نهاية الفيلم شنو رأسا مالي خلق أتابعه. فالأحداث كلها موجودة وين؟ مسجلة بهذا القرص بهذا الشريط، أنت قررت تريد تشوف آخر الفيلم ايش راح يصير وتنتهي وتقوم. هؤلاء يقولون كل الأحداث التي تجري في الدنيا واللي راح تجري في المستقبل كلها كأنها مسجلة في شريط، كلها مسجلة في شريط. وبعض لقيت بعض الإسلاميين هم يستدلون بهذه القضية، يقولون احنا نشوف مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وآله، النبي مو راح بالمعراج لو لا، ودخل إلى جهنم. زين النبي لما دخل إلى في المعراج ودخل إلى جهنم قبل إشقاد؟ قبل 1400 سنة. النبي يقول لما دخلت إلى جهنم رأيت أناس لم يولدوا بعد وهم يعذبون. زين هي جهنم الآن أحد داخل بها؟ لا ما حد داخل بها، جهنم موجودة والجنة موجودة، لكن لحد اليوم لم يدخل أحد بها وإنما هي في طور التكامل. زين شلون دخل النبي إلى جهنم ورأى أناسا يعذبون ولم يولدوا بعد؟ ولذلك من ضمن الروايات التي تروى يقول النبي لما دخلت إلى النار رأيت صنفين من الناس لم أرهما لحد هذا اليوم. هو النبي لما رجع إلى الأرض وكان يحدث أصحابه يقول صنفان من أهل النار لم أرهما في الناس، قالوا له من هم يا رسول الله؟ قال رأيت صنفا من الرجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس. يقول ذولا شفتهم يعذبون في النار. سابقا العربي إذا يريد يضرب لواحد بمن يضربه؟ يضربه بالعصا، صحيح؟ بالعصا بالدرة. زين القمشيات والكيبلات يمتى طلعت هاي؟ طلعت من الفترات المتأخرة، جماعتنا ذولا الجلاوزة اخترعوا الكيبلات والقمشيات بتعبيرنا. النبي قبل 1400 سنة شي يقول رأيت صنفا من الرجال يحملون بأيديهم شنو؟ هو شي يقول لهم عصا؟ يقول لا، رأيت بأيديهم سياط تشبه أذناب البقر يضربون بها الناس. يقول دولا رأيتهم يعذبون في النار. يقول دولا لحد الآن أنا ما شايفهم بالدنيا. ورأيت نساء يعذبن في نار جهنم. شنو صفة هاي النساء يا رسول الله؟ يقول كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأمثال أسلمة البخت. أذني وين؟ يقول لقيت نسوان لحد اليوم زمن النبي يقول أنا ما شفتن. شنو ذني طبيعة النسوان يا رسول الله؟ يقول ذني كاسيات. يعني شنو كاسيات؟
يعني لابسات ملابس
وعاريات. هاي شلون بالله؟ شلون واحد يلبس ملابس وبنفس الوقت عاري؟ في زمن النبي المرأة إذا لبست ملابسها أخوها هي مو عارية.
لكن في زمننا الآن أكو نساء
لابسات ملابس بس هو ملابسها ضيقة عليها إلى درجة أنها تحكي كل تفاصيل جسدها
من تفوع عليها تقول هاي لابسة لو ما لابسة،
كل تفاصيل جسدها واضحة جدا عندك، فهي كاسية عارية. لو لابست لها ملابس رقيقة وشفافة جدا تنظر لها تقول هاي عارية، لكن هي شنو بنفس الوقت ترتدي الملابس.
النبي يقول رأيت نساء كاسيات عاريات مائلات، يعني منحرفات، مائلات مميلات يعني هن منحرفات، ويحرفن باقي النساء. وبعد شنو يا رسول الله؟ ورأيت على رؤوسهن كأسنمة البخت. الأسنمة البخت شنو؟ سنام البعير. شنو سنام البعير؟ الحدبة مالته، مو أسنمة جمع سنام، سنام البعير، سنام البعير الحدبة مالته. البخت شنو؟ البخت صنف من أصناف البعير. يقول ذني روسهن ملكلكات من ورا، تقول كانها حدبة بعير. هو شايفين ذني مرات الحجاب مالتها ملكلكته وراها يمشي يهزهز مولانا، تقول كانها حدبة بعير تمشي وراها ملكلكة شعرها كله شامرته لي ورا. هاي في زمن النبي كانت موجودة؟ ما كانت موجودة. النبي قبل 1400 سنة يقول رأيت نساء على رؤوسهن كأسنمة البخت، يقول لا يدخلن الجنة. ذني هالصنف هذا الكاسيات العاريات رؤوسهن أشباه أسنمة البخت، يقول لن يدخلنا الجنة أبدا. هاي زين زمن النبي ذني ما موجودات، والنبي يقول دخلت بجهنم وشفتهن. شنو معنى النبي شاف الفيلم من نهايته؟ ها الآن أنا ضربت لكم مثال، واحد يجيب الفيلم ويريد يشوف نهاية الفيلم شو راح يصير.
فظاهر النبي شنو شاف الفيلم وين؟ من بدايته لو من نهايته؟
شاف الفيلم من نهايته، فقال هاي أنا شفتهم أصناف في نار جهنم لم أرى هذه الأصناف في الدنيا. فالبعض ايش قال؟ قال هؤلاء الذين يتنبؤون كالمنجمين وغير المنجمين، قال دول مو قضية تنجيل، وإنما هؤلاء استطاعوا أن ينظروا إلى هذا الحاضر الأبدي الذي تتواجد فيه كل الأحداث التي ستقع في الدنيا، فهو يستطيع أن يتنبأ. هسه تقول له زين هذا الحاضر الأبدي إذا موجود وكل الأحداث مسجلة فيه ليش احنا ما نشوفه؟ يقولون هاي قضية موهبة، موهبة موهبة، مو كل واحد يقدر يرى لهذه الأحداث موهبة. شلون واحد يطلع مرات من بطن أمه، هو طالع من بطن أمه مولانا وعمره سنة سنتين ثلاثة ويقدر يرسم لك أجمل لوحة، صح لولا؟ واحد عنده موهبة. وواحد لو تجي الدرس 20 سنة ما يقدر يرسم له بيد جانب، صح لولا؟ قضية موهبة. واحد تلقى عنده موهبة أنه نحات، واحد عنده موهبة أنه لعب كرة قدم، واحد عنده موهبة الشعر. ولو تجيب لك واحد الدرس 10 سنين الدرس الميزان الذهبي والدرس عروض الشعر ما يستطيع أن يكتب بيتا واحدا من الشعر. فالناس عندها مواهب، ذولا بعض الناس عنده موهبة يستطيع أن يستشرف المستقبل وأن ينظر إلى أحداثه، ويقولون الأحداث كلها موجودة إلى واقع ولها وجود. هؤلاء يستطيعون أن ينظرون إلى المستقبل ويقيدون هذا المستقبل. واحد من عندهم قال هو هذا نصر داموس، وبعض هؤلاء اللي يطلعون من المتنبيين لا قضية جن ولا قضية وسائل حسية ولا قضية وحي إلهي. طبعا هذه النظرية يا إخواني بهذا الشكل لا يمكن أن نتقبلها نحن. ليش؟ لأن معنى أن الأحداث كلها موجودة ومسجلة ومقيدة في ظرف ما، يعني إحنا شنو مجبورين؟ إحنا غصبا علينا وظيفتنا شنو؟ يعني وظيفتنا فقط راح نتفرج على الأحداث اللي راح تصير، الأحداث اللي راح تصير احنا بس راح عبارة عن مشاهدين متفرجين لما سيجري، صح لو لا؟ تقدر تغير من واقعك ومستقبلك؟ لا، هذا احنا يصطدم مع عقائدنا. احنا نعتقد بأن الإنسان مختار وله حرية في اختيار أي حدث. طبعا على مستوى نظرية فيزياء الكم اليوم ونظرية النظريات المطروحة الحالية المعاصرة اللي قائمة على أساس الأكوان الموازية ونظام الاحتمالات، يقول لك الأحداث موجودة لكنها كلها أحداث احتمالية. هاي النظرية ممكن نتقبلها احنا، الأحداث كلها موجودة صح لكن كلها أحداث ووقائع احتمالية، احتمال أن هذا الحدث سوف يحصل. يعني بعبارة أخرى أنا الآن لما راح أطلع من هذا المسجد إما أن أخذ يمينا وإما أن أخذ شمالا، إذا أخذت يمينا سوف ألتقي بفلان، وإذا ذهبت شمالا سوف ألتقي بفلانة. هذني كلا الحدثين موجودات، ماكو حدث أني أطير في الهواء، ها
هل يعقل أنني أطير في الهواء؟ ماكو احتمال. أكو احتمال إما أخذ يمنى أخذ يسرى، إذا أخذت يمنى سوف ألتقي بفلان، إذا أخذت يسرى سوف ألتقي بفلانة. فهذه الأحداث الاحتمالية كلها مقيدة مسجلة. صحيح هذا الكلام لا نقاش فيه، وهذا ينسجم أيضا مع عقائدنا، لأننا نعتقد أن كل هاي الأحداث الاحتمالية لها وجود. وشنو مقصود البداء؟ هو البداء هو هذا معناه، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الأحداث كلها موجودة لكن كلها قابلة للتقديم والتأخير، للمحو والإثبات. أما إذا ادعى المدعي أن هذه الأحداث موجودة ومسجلة ومقيدة ولا يمكن أن تتغير أبدا، صارت القضية قضية جبرية، إحنا راح نصير عبارة عن مشاهدين ومتفرجين لما سيجري علينا. هاي القضية لا يمكن أن نتقبلها. سواء واحد يقول زين والنبي شلون لما دخل إلى جهنم وراء الناس؟ هاي قضية وحي، قضية وحي. الله سبحانه وتعالى يريد يشوف، الله يعلم بما سيجري، لكن يريد يشوفه، يعني أشبه ما يكون بالمرآة. أنت الآن لما تنظر إلى المرآة، هو المرآة شو تسوي لك مولانا؟ تعكس حقيقتك، صح لو لا؟ إذا واحد وجهه مطين ونظر إلى المرآة، المرآة تعكس حقيقتك لو لا؟ تعكس حقيقتك. زين إذا المرآة عكست قباحة وجه ذاك البعيد، الذنب ذنب لو ذنب المرآة؟ مو ذنب المرآة، المرآة عكست حقيقتك. علم الله يعكس حقيقة الوقائع، الله ما يجبرك. إذا واحد مطين وجهه وجباوة على المرأة وشاف وجهها مطين، خوش يقول؟ يكسر المرأة، يقول شلون طلعتيني أنا مطين؟ تقول له أنا مالي ذنب، أنا كل اللي سويته عكست لك حقيقتك التي أنت عليها، أنا ما عندي ذنب. علم الله أنت ذلك، علم الله يعكس حقيقتك، لأن الأمر كان بإرادتك، لكن نفس هاي حقيقتك أنت لست مجبورا عليها، لأن عندك أنت ما دمت في الدنيا عندك عدة احتمالات. الله ما جابرك تفوت فقط على اليمنى، تفوت يمنى. إنا هديناه، مو هيك القرآن يقول؟ الله يهديك كلا الطرق، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. هذا أكو توجيه، وهذا التوجيه مثل ما قلت لكم بهذه الصيغة لا يمكن أن نتقبله. أكو توجيه آخر يقول لا، يقول البعض يستطيع أن يستكشف أحداث المستقبل من خلال علامات. يا هي هاي العلامات؟ علامات النجوم اللي هم المنجمين الأبراج. يقول هاي النجوم عندها إمكانية أنها تتنبأ بالمستقبل، مجاري الشمس والقمر، شايفين بالجرائد عندنا الأبراج، ومرات يجي واحد يقرأ البرج ويقول والله عمي هذا البرج منطبق علي 100%. الأخوة اللي عندهم يعني عندهم شغف وهوس بمتابعة الأبراج أو المنجمين يشوفون كثير من الأحداث فعلا يتنبؤون بها وتحصل. دول يقولون مو القضية قضية الحاضر الأبدي، ولا أن الأحداث موجودة ومسجلة ومقيدة، وإنما النجوم والكواكب تؤثر في أحداث المستقبل. فهذول اللي عندهم خبرة وعندهم اطلاع بالنجوم يستطيعون أن يستكشفوا أحداث المستقبل من خلال النظر في النجوم، وهذا علم، علم مستقل وناس فيه موجودين خبراء. طبعا هذه القضية يراد لها شوية تفصيل أيضا أتوقف عندها. هاي القضية هل لها واقع؟ نعم أصلها لها واقع، وعندنا في الروايات أن الله سبحانه وتعالى كأنه جعل هذه النجوم فيها إمارات. شنو إمارة؟ شوف راح أضرب لك فد مثال شنو معنى العلامة والإمارة لكي تعرف الغيب. أنت تمشي مع صديقك في كلية في الجامعة، هو أنت تعرف شو موجود في نفس صديقك، ما يدور في قلبه، تعرف لو ما تعرف؟ ما تعرف، لأنه غيب. هذا غيب شنو؟ غيب مكاني، أنت مو في مكان قلب على مود تعرف، لا تستطيع أن تشق صدره حتى تعرف بماذا يفكر، صح لو لا؟ هذا بالنسبة إليك غيب. لكن لو الأستاذ قال له بابا يا فلان تعال قوم اقرأ الدرس لنا، صح لو لا؟ وصاحبته كان أبيض أشقر فرأيت وجهه قد أصيب بالإحمرار، شفت وجهه صار مثل الطماطة أحمر، هاي علامة لو مو علامة؟ علامة، علامة على أي شيء؟ على الخجل والخوف. أنت مباشرة من خلال هاي العلامة عرفت؟ عرفت صاحبك في داخله خائف خجل قلق مضطرب، أنت دخلت في أعماق نفسه لا، لكن من خلال علامة طلعت على وجهه صار فد لحظة خوف، صار انفجار، وصاحبك شفت بوجهه صار أصفر ويرتجف، فأنت تدري بي هذا خايف لو مو خايف ما أدري بي، لكن لما رأيت وجهه قد صار مصفرا ورأيته ترتعد فرائصه، هاي شو صارت؟ علامة على أنه في داخله خائف مرتعب. أنت ما دخلت في داخل أعماقه لكن صارت عندك علامة. هؤلاء يقولون هذه النجوم هي علامات على أحداث سوف تقع في المستقبل، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. زين هاي إلها واقع لو ما إلها واقع؟ طبعا في روايات أهل البيت، نعم في روايات أهل البيت يقولون إيه فعلا لها واقع. شلون صارت هاي؟ على أي أساس؟ عن الإمام الصادق عليه السلام يقول بعث الله نبيا في التاريخ القديم إلى أمة من الأمم، دعاهم إلى الله، قالوا نحن لا نمانع أننا نؤمن بك ونؤمن بخالقك ونؤمن بالجنة والنار، لكن بشرط واحد. شنو الشرط مالكم؟ قالوا أن تعلمنا آجالنا وتعلمنا متى نولد ومتى نموت ومتى يولد لنا ومتى نمرض ومتى نشفى من أمراضنا. كذن لازم نعرف النبي يقولون هذا هم خاطب الله سبحانه وتعالى، قال إلهي ذولا هيك طلبوا من عندي؟ قالوا احنا ما مستعدين أن نؤمن إلا بهذا الشرط، أننا نعلم كنا نعلم متى نموت متى نحيا متى نمرض متى نشفى. يقول فأوحى الله إليه علمهم مجاري الشمس والقمر، علمهم قضية النجوم، انظروا في النجوم ستعرفون إذا ظهر النجم الفلاني القمر الفلاني الكوكب الفلاني أن فلان سوف يولد له أن فلان سوف يمرض. هاي إلها حقيقة لو ما إلها حق؟ نعم إلها حقيقة، إلها حقيقة وإلها واقع. قارين قصة إبراهيم، قصة إبراهيم فيكم قاريها، فنظر نظرة في النجوم فقال إني وشون عرف إبراهيم أنه سقيم؟ هو شنو سقيم يعني مريض؟ يقول لما نظر إلى النجوم قال إني سقيم، يعني أنا مريض راح أتمرض. كلكم سامعين قصة أمير المؤمنين في ليلة مقتله ليلة 19، مر عليكم بس لعله ما حد منتبه لها. يقولون كان أمير المؤمنين يكثر من النظر في النجوم ويقول هي هي والله هذه الليلة التي وعدني رسول الله. عجيب. فعندنا روايات كثيرة، هذه الروايات تدلل على أن هذه النجوم يمكن أن تكون علامات على أحداث تقع في المستقبل. والأمم السابقة أيضا استفادوا من هذه القضية، لأن قضية التنجيم موجودة أخواني في كل الحضارات السابقة، كل الحضارات السابقة استفادت ومارست عملية التنجيم وصارت عندها خبرة. يعني الحضارة الفرعونية في مصر، الحضارة الفرعونية أساسا هؤلاء كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون الشمس، نفس الشمس عندهم إلى ثلاث أسماء. الشمس كانوا يسموها إله راع، إذا أشرقت يسموها حورس إله حورس، إذا غربت الشمس يسموها إله توت. هل قد ما كانوا أشرب في قلوبهم حب النجوم بحيث فقط الشمس مطيها ثلاث أسماء، كانوا يعتبروها إله من الآلهة وكانوا يعبدون النجوم. حتى هاي الأهرامات اللي بانيها ترى ذولا ما بنوها بشكل جزافي، بنوها على ضوء مخطط له علاقة بمواقع النجوم. الحضارة الفرعونية معروفة علاقتها مع التنجيم، لأن هاي كلها إفرازات الأمم السابقة. الحضارة اللي كانت في بلاد النهرين، حضارة العراق سواء البابلية أو السومرية أو الأكدية أو الآشورية، هذول أيضا كانوا يعبدون النجوم وكانوا متعشقين جدا لظاهرة التنجيم. يعني كانت المرأة يقولون في الحضارة البابلية، المرأة في الحضارة البابلية من إذا أصابها الطلق وأرادت أن تلد، إحنا هسه المرأة إذا تريد تولد شو سوي؟ تودي على القابلة، صح لولا؟ جيب القابلة على موت تخليها تجيب. سابقا في حضارة بابل المرأة إذا تريد تخلف ما تودي فقط على القابلة، تودي على القابلة وعلى المنجم أيضا. القابلة تدخل تولد المرأة والمنجم يجي وعلى القابلة يريد يشوف هذا الطفل بأي لحظة ولد وكيف كان وضع النجوم لما ولد حتى يحسب له ما سوف يصيبه. هالدرجة هاي، هاي في حضارة بابل. خو جماعة الحضارة الفارسية كانوا شوية مبالغين أكثر من هالقضية هاي. إذا كانوا ربعنا العراقيين يجيبون المنجم يحسب لما يطلع راس الطفل، الجماعة كانوا يجيبون المنجم من يروح الرجال ينام ويا المرأة، يقول أنا راح أروح أنام ويا زوجتي، أول ما يدخل الكذا أنت من يمك سجل وضع النجوم. فالحضارات السابقة كان عندها تقديس وهواية كبيرة جدا لاستكشاف المستقبل من خلال التنجيم. هكذا كان الواقع مالهم. طبعا احنا قلت لك عندنا في رواياتنا انها لها اصل، ولذلك واحد في طبعا اكو روايه عندنا البعض كثير من الاخوه مرات يرددها، مرات لما اشوفها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، كذب المنجمون ولو صدقوا. يقول قال رسول الله كذب المنجمون. طبعا اخواني هذا مو حديث، هذا ليس بحديث نبوي وليس بحديث عن امام. فاذا تقول قال رسول الله كذب المنجمون ولو صدقوا وانت صايم تفطر، ليش؟ لأنه كذب على الله وعلى رسول الله. اللي كذب على الله وعلى رسول الله وهو صايم يفطر. لأن أنا أشوف وايد من الناس يجيب لي حديث بابا هذا الحديث ما إله وجود، يقول لا رسول الله موجود من ويومية طالع لي حديث مودي لي إياه على الواتساب لو على ما أدري شنو، قال علي بن أبي. لا لا طيب ذاك اليوم لقيت واحد مودي لي حديث إيه شلون بالله، يقول قال أمير المؤمنين إيش ما يعلى السعف تالية مكناسة. أدري وين هذا الحديث، مش ما يعلى السعف تالية مكناسة، شلون هذا؟ يقول أمير المؤمنين، يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة. نهجم بيتك وبيت نهج البلاغة إذا موجود به شيء. ورجل ذاك يوم رجال شايب يقول لي الله يقول قال فد واحد مخربط أبوه كان رجال خير، قال شوف هذا المخربط وشوف أبوه شلون كان رجال خير الله يرحمه، بس ابنه شوف شلون طلع. الله يقول يخرج الخبيث من الطيب. الله قلت له وين الله يقول؟ قال بالقرآن. قلت له وين اكو شاي؟ ما عندنا شاي. يخرج الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث، ما عندنا شاي قرآني. قال لا الله يقول. يقول شو تسوي لها؟ فاكو حديث كثيرة متداولة ومشهورة على الألسن لكن لا واقع لها. هسه من ضمن الأحاديث التي لا واقع لها هذا الحديث المنتشر والمتفشي، كذب المنجمون ولو صدقوا ورسول الله. ما اكو حديث يا مولانا، لا رسول الله قايله ولا الأئمة المعصومين قالوه. أنا ما أريد أقول ذولا صادقين، بس أريد أقول هذا الحديث ما له صدقية، لأن قضية النجوم إلها واقع، لكن هل يمكن أن نعول عليه؟ هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. كنت تسمعون نهاية كلامي، مو واحد يطلع يقول الشيخ يقول المنجمين كلامهم صحيح، لا حاشا لله، ما أريد أقول. كنت تنتبهون إلى آخر الكلام حتى نوصل وين أريد أوصلكم. إذن يمكن أن نستكشف المستقبل من خلال وسيلة من الوسائل، علامة من العلامات. واحد سأل الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله هل علم النجوم حق؟ قال اي والله حق. قال هل كان علي بن أبي طالب يعلم بهذا العلم؟ قال له كان أعلم الناس به، أعلم الناس بهذا العلم هو أمير المؤمنين، لأن هذه كلها علامات لما سيقع في المستقبل. وذكرت لكم الحديث أمير المؤمنين في ليلة مقتله، اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك ذكرت لكم في ليلة مقتله كان يقول هي والله، يكثر من النظر في النجوم ويقول هي والله، هذه الليلة التي وعدني رسول الله صلى الله عليه وآله. وعدنا في الروايات أن أول من نظر في النجوم منه إدريس نبي الله ورفعناه مكانا عليا. ولذلك لما قلت لك الحضارات السابقة كانت تعتمد على النجوم، يعني على سبيل المثال النمرود كيف علم أن هناك نبي سوف يظهر اسمه إبراهيم وسوف يستطيع أن يلغي ملكه؟ إبراهيم لما ولد أمه أخذته وين خلت؟ تخلت في مغارة، لأن كل الأطفال اللي ولدوا في سنته قتلوا من خلال المنجمين. المنجمين راحوا على نمرود وقالوا له إحنا حسبنا النجوم هناك غلام سوف يولد هلاك ملكك على يديه. هو قال لهم شكوا طفل يطلع حسن قتلوه. قضية موسى وأوحى الله إلى أم موسى مضمون الآية أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. موسى شون عرف بأنه راح يطلع فد نبي وسوف يهلك ملكك؟ وقام يقتل كل الأبناء أبناء بني إسرائيل في تلك السنة من خلال أيضا شنو؟ من خلال المنجمين. المنجمون راحوا عليه وقالوا له هناك غلام سوف يولد في هذه السنة هلاك ملكك على يديه. فهؤلاء كانوا يستفيدون من هذه العلامات للوصول إلى الوقائع والأحداث. هاي من جت القضية؟ جت القضية مولانا من أولئك الذين طلبوا من ذلك النبي، قالوا له نريد نعرف الآجال ومتى نموت ومتى نولد. الله قال له علمهم على مجار الشمس والقمر، دول ما يريدون يهتدون للطريق علمهم على مجار الشمس والقمر. داود في يوم من الأيام كان يدخل في صراعات وحروب مع بعض المشركين، كل ما يدخل معاهم في حرب يقتل من أصحاب داود ولا يقتل من أعدائه أحد. قال له إلهي شو دولة كل ما أطلع معاهم في معركة يقتل من أصحابي ولا يقتل منهم أحد؟ قال له يا داود هؤلاء ينظرون في النجوم فيعرفون من حضر أجله فلا يأتون إلى الحرب بمن حضر أجله. يجيبون فقط اللي متأكدين من عنده راح يبقى حي، أنت ما تمشي على النجوم. فهؤلاء يأتون بمن لم يحضر أجله ولذلك يقتل منكم ولا يقتل منهم. قال خو هاي القضية شلون نحلها؟ قال أشر إلى الشمس فأرجعها إلى الوراء حتى يختلط عليهم الحساب من زمن داود، لأن الشمس ردت أكثر من مرة. يقول فلما ردت الشمس لداود اختلط عليهم الحساب، قاموا بعد شنو المقاييس عندهم والقواعد تربطت عليهم، بعد قاموا ما يعرفون. وردت كذلك الشمس لمن؟ إلى يوشع، وردت إلى أمير المؤمنين. هذا عملية إرجاع الشمس جعلت بعض المنجمين يخطئون في كثير من الأحيان. عبد الرحمن بن سايبة بن سيابة هذا كان أيضا من المنجمين في زمن الإمام الصادق، منجم. في يوم من الأيام جاء الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله هل النجوم حرام؟ التنجيم حرام؟ قال له لا. تريد تنظر في النجوم؟ تريد تنظر في الأبراج؟ لا، ليس بحرام. قال إن كانت حرام فلست في حاجة إلى الحرام، وإن كانت حلال فإني والله أشتهي أن أنظر فيها. الإمام التفت له قال له إن ما تطلبونه فائدته قليلة وكثيره لا يحصى. صحيح هذه النجوم علامات، لكن أنتم الناس العاديين ما ممكن يصير عندكم إلمام بكل قواعد هذا العلم. لو عندكم إلمام بقواعد هذا العلم، هو شوف الإمام بعدين سأله قال له هل تعلم كم بين الزهرة وبين الشمس؟ تعرف المسافة كم من دقيقة بين الشمس والزهرة؟ قال لا يا ابن رسول الله. قال له هل تعرف كم بين المشتري وبين الزهرة؟ قال له لا يا ابن رسول الله، ما سمعت أحدا من المنجمين قد أحصى ذلك. قال له هل تعرف كم بين السنبلة وبين اللوح المحفوظ؟ قال له لا والله لا أعرف ذلك. قال له أما لو علمت ذلك لعرفت عدد القصبات في الأكمة، وعرفت القصبة التي تكون في الوسط، وعدد التي عن يمينها وعدد التي عن يسارها. يعني شنو هاي علامات موجودة وحقائق موجودة، لكن إلمام كامل ما عندكم بها. فقليله لا ينفع وكثيره لا يحصى. بعد التعلم الرايح بهالقضية ومتعب روحك ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلى هذه علامات النجوم في فترة من الفترات قضية دقيقة جدا لأجل تلك الأمة التي أرادت أن تعرف مواليدها ووفياتها. بعدين لما الناس استفادوا منها استفادة خاطئة، الله أوحى إلى داود أن يرجع الشمس، وأوحى إلى يوشع أن يرجع الشمس حتى تختلط عليهم الحسابات. هسه بعض الناس يعتقدون بالنجوم بياض على سواد. طبعا أكثر المنجمين، هاي كمعلومة، أكثر المنجمين إخواني يعتقدون بأن النجوم مستقلة في التأثير. واللي يعتقد أن النجوم مستقلة في التأثير فقد خرج من ربقة الإسلام، من دائرة الإسلام. احنا نعتقد بأنها علامة الله وضعها وهي تعمل بإذن الله تعالى. أما إذا واحد اعتقد أن لها تأثير مستقل على مجريات الأحداث، تشوف الفقهاء، الفقهاء كلهم يقولون بأن عمل التنجيم إذا كان باعتقاد التأثير المستقل للنجوم هذا خروج صريح بضرس قاطع عن الإسلام. أما واحد يعتقد أن النجوم لها تأثير ولكنها تعمل بإذن الله تعالى، هذا فيه مشكلة؟ لا ما فيه مشكلة. زين هل يمكن أن أعول عليه؟ لا، ماكو فائدة تعول عليه. ليش؟ لأن الإمام يقول قليله لا ينفع وكثيره لا يحصى. نعم المعصوم يستطيع. طبعا حتى السيد الخوئي رضوان الله عليه، السيد الخوئي في أبحاث الخارج مالته، واللي يحب يراجع كتاب مصباح الفقاهة لما يجي إلى بحث قضية المكاسب يطرح بحث التنجيم، لما يوصل إلى قضية التنجيم يقول وإن هذا العلم له واقع، واقع. نفس السيد الخوئي يقول هذا العلم له واقع وله حقيقة، ولكن لا يطلع عليه ولا يعرفه ولا يقف عليه إلا علام الغيوب أو من ارتضى الله له أن يعلمه الغيب، وهم محمد وآل محمد. أما باقي الناس مثلي ومثلك ودول اللي قاعد يطلعون بالفضائيات وكل واحد يقبض له آلاف الدولارات على أساس أنه منجم، ويقوم يتنبأ فلان راح يموت وفلان راح يحيى وفلان راح يصير رئيس والحزب هذول لا قيمة لكلامهم، والدليل أنه أكثر كلامهم في الغالب كلامهم كذب، في كذب تدجيل أيضا. لكن إذا وجدنا أن بعضهم كلامه قد يصح ماكو مشكلة، لأنه نحن نعتقد أن هذه الحسابات إذا واحد ضبطها تطيف موجبة جزئية مقدار معين من الصحة. الإمام الصادق كان مشترك له مع واحد في أرض زراعية، الأرض الزراعية هاي كانت كبيرة وعبارة عن قسمين، الإمام كان يريد يقسم الأرض الزراعية بينه وبينه، كل واحد يأخذ الحصة مالته. هذا اللي كان مشترك مع الإمام الصادق كان أيضا من المنجمين، فالإمام كل ما يودي عليه يقول له تعال خل نقترع البحث. تكلمنا احنا عن القرعة، مو تكلمنا عن القرعة، القرعة أنا عندي أرض وأنت عندك أرض ونحن عندنا ملك مشاع في هذه الأرض ونريد نقسم هذه الأرض، فشون نقسمها؟ نقسمها بالقرعة، هذا النصف إليك وهذا النصف إلي. النصف الأيمن كان نصف جيد فيه أشجار جميلة فيه ثمار، النصف الآخر كان نصف أرضه أرض بائرة ما فيها خير ما فيها قيمة. زين بالتالي شلون نحل من هالمشكلة؟ قال نقترع فيما بيننا. الإمام كل ما أرسل إلى هذا المنجم يا بتعال خل نقترع حتى نقسم الأرض فيما بيننا، هذا ما يرضى يجي. ليش ما يرضى يجي؟ لأن هذا منجم ويعتمد على من؟ على النجوم. يريد يهيئ فد وقت معين أنه يحضر مع الإمام في ساعة نحس على الإمام وفي ساعة سعد بالنسبة إليه، على مود لما يسوون القرعة شو يصير؟ يصير الحصة الزينة إليه والحصة الموزينة وإلمن، يعني يريد يطبق هالسوالف برأس الإمام الصادق عليه السلام صاحبنا. كل ما يرسل عليه الإمام الصادق يا بتعال خل نقتسم الأرض نقترع، دعني قليلا يا ابن رسول الله، تمهل قليلا يا ابن رسول. وهذا ينظر إلى النجوم ويعرف الإمام الصادق متى ولد وشنو تأثير الكواكب، تدري هم يقولون زحل هو كوكب النحس، فيريد يشوف متى يكون برج الإمام أو البرج الإمام يدخل في برج زحل. ذاك اليوم شاف القضية الآن ترتبت، برج الإمام صار في نحس وهو برجه صار في سعد، فإجى الإمام قال اليوم نقترع يا ابن رسول الله، قال له يلا هاي نقترع. مولانا اقترعوا وإذا بالسهم الجيد يكون من حصة الإمام الصادق والسهم الرديء هذا نظر، قال والله ما رأيته مثل هذا اليوم أبدا. الإمام تبسم قال له ليش؟ قال له يا ابن رسول الله إنما أخرتك كل هذه الفترة حتى أجعلك تخرج لي في ساعة نحس، وخرجت أنا في ساعة سعد، فكيف حدث الذي حدث؟ يقول ضحك الإمام قال ألا أعلمك على خير من ذلك، علمك على سالفة أحسن لك من قضية النجوم والأبراج. قال له ما هو يا ابن رسول الله؟ قال له لقد أخبرني أبي عن رسول الله أنه قال من تصدق في أول نهاره كفاه الله شر نهاره، ومن تصدق في أول ليله كفاه الله شر ليله، وأنا ما خرجت إليك حتى دفعت الصدقة. أنا دفعت الصدقة مو كان ما أدور قضية نجوم وأبراج، أنا دفعت شر هذا اليوم ونحوسة هذا اليوم بالصدقة وخلصت من هالمشكلة هاي، هسه تعب بعد نستلم هالمصيبة اللي توقعت فيها. بالتالي إخواني قضية النجوم لها واقع ولها صحة، لكن لا يطلع على ذلك إلا المعصوم. هؤلاء اللي موجودين المنجمين أغلبهم يخطئون ولا يمكن أن يعول عليهم. ليش؟ الرواية تقول لأن الله رد الشمس لداود، رد الشمس ليوشع، رد الشمس لأمير المؤمن، اختلط عليهم الحساب. لكن أكو مرات نافذة صغيرة يستطيعون أن يستكشف بعضهم بعض الحقيقة، ولذلك عندنا في الروايات من علامات ظهور الإمام سلام الله عليه، ما أدري العام أنا ذكرت لكم من علامات ظهور الإمام شنو؟ كسوف الشمس وخسوف القمر. وكسوف الشمس وخسوف القمر الذي سيحصل في زمن الإمام قبل خروج الإمام الحجة سلام الله عليه يختلف عن كل كسوف وعن كل خسوف. ليش؟ لأن الوضع الطبيعي لكسوف الشمس متى يحصل؟ خسوف القمر الوضع الطبيعي متى يحصل؟ خسوف القمر يحصل وهو بدر أحسنتم، يعني في وسط الشهر العربي. شايفين في يوم القمر وهو هلال ينكسف؟ شايفين هيك شيء؟ لو دائما يكون كامل يعني يمتى يوم 13 14 15 دائما القمر يخسف في وسط الشهر العربي. والكسوف كسوف الشمس متى يحصل؟ في أول الشهر العربي، ما يحصل كسوف الشمس في وسط الشهر العربي، لأن القمر يكون بدر ومواجه الشمس والأرض هنا، شلون تنكسف الشمس في وسط الشهر؟ مستحيل محال حسب الوضع الفلكي محال. إنما تكسف الشمس يمتى؟ بأول الشهر العربي أو آخر الشهر العربي، يعني يكون القمر قريب جدا في المحاق، القمر يكون في المحاق، لما يخرج من المحاق يصير مقابل بيننا وبين الشمس فتكسف الشمس. الإمام قال له قبل ظهور الإمام سوف تكسف الشمس، متى؟ قال له سوف تكسف في وسط الشهر العربي. عجيب. قال له والقمر سوف يخسف، قال له متى؟ قال له في أول الشهر العربي. قال له هذا أبو بصير، قال له يا ابن رسول الله إن الذي تقوله لا يكون، هذا مستحيل، شلون يصير؟ قال له أعلم أنه لا يكون، إن هاتان آيتان ما حصلتا منذ عهد آدم. شلون يصير هاي القضية؟ ما ندري، لا علم لنا. معجزة ممكن، وضع طبيعي ممكن، بس وضع طبيعي بهاي المجموعة الشمسية مالتنا مستحيل. بس عندنا احنا في بعض الروايات تقول هناك كوكب او المذنب الذي سوف يدخل في المجموعة الشمسية، يمكن هذا الكوكب اخواني، يعني عندنا روايات كثيرة يقول هناك كوكب سوف يظهر للناس يرونه كما يرون البدر. الان وكالة ناسا تقول هناك احتمال ان يدخل كوكب علينا الى المجموعة الشمسية. وتدري اللي يأثر في حركة الكواكب والمجموعة الشمسية من هو؟ الجاذبية، جاذبية القمر وجاذبية الكواكب، شيء تأثر بشيء، مثل السالب والموجب، واحد يدفع الثاني. سرعة الأرض الآن، دوران الأرض 2000 كيلو متر بالساعة، إذا دخل كوكب في المجموعة الشمسية يمكن أن يؤثر على جاذبية الأرض، يجوز يخلي الأرض تدور بالعكس، ما ندري شو يصير. ممكن هذا يكون أيضا من ضمن المؤثرات. هسه الإمام قال لعود ليش يا أبا بصير سوف تكسف الشمس في وسط الشهر العربي ويخسف القمر في آخر أو أول الشهر العربي؟ قال له حتى يختلط الحساب تماما على المنجمين فلا يعلمون متى يظهر الإمام، لأن هؤلاء يترصدون بموعد ظهوره حتى يتهيأوا له. قال له والإمام إذا ظهر الإمام سلام الله عليه يظهر بغتة يفاجئ الناس جميعا، فلا يريد. في زمن موسى علموا بأن هناك نبي سوف يولد ويهلك ملك فرعون، في زمن إبراهيم علم النمرود أن هناك نبيا سوف يظهر ويهلك ملك النمرود. هؤلاء أيضا يتحينون الفرص بظهور الإمام. نفس القضية، التاريخ دائما يعيد أحداثه ويعيد نفسه، حوادث راح تصير في المستقبل الله سبحانه وتعالى يعلم بها. ولذلك احنا عندنا بالروايات أن الوضع الفلكي قبل ظهور الإمام وضعه سوف يختل، يعني عندنا بالروايات أنه إذا ظهر الدجال سوف يسيح في الأرض 40 يوم، 40 يوم النبي يقول يسيح الدجال في الأرض 40 يوم. هسه واحد يقول 40 يوم بسيطات، لا، النبي شو يقول 40 يوم، يوم من أيامه كسنة مما تعدون، ويوم من أيامه كالشهر، ويوم من أيامه كالأسبوع. شلون بالله هاي؟ شلون اليوم الواحد يصير كالسنة؟ لا، هسه القضية كلش طبيعية. لما تروح الآن إلى القطب الشمالي أو إلى شمال النرويج أو إلى شمال الدنمارك، النهار عندهم 6 أشهر والليل عندهم شنو؟ 6 أشهر، يعني يومهم واحد سنة، صح؟ 6 أشهر نهار وست أشهر ليل، 6 أشهر ظلام دامس وستة أشهر الشمس بازغة، احسبها 6 أشهر نهار 6 أشهر يعني يوم واحد. يمكن أن يحدث خلل في حركة النجوم في حركة الكواكب، يصير اليوم مانا أيضا طويل، ما ندري، ويمكن أن تكون معجزة، ما نعلم، لا نعلم. الروايات ساكتة عن هذه القضية. المهم أن الإمام سيظهر صلوات الله وسلامه عليه، وسيقيم العدل ويملأ الأرض عدلا من بعد ما ملئت ظلما وجورا. فإذا ظهر وين يروح؟ هذا هو هنا أمل الأنبياء. إخواني إذا تراجعون قصص الأنبياء تشوفون أن الأنبياء من زمن آدم عليه السلام وإلى زمن الخاتم كانوا يؤكدون على قضيتين رئيسيتين في مخطط السماء. القضية الأولى التي ركزوا عليها وأكدوا عليها هي مقتل الحسين في كربلاء، والقضية الثانية التي ركزوا وأكدوا عليها هي ظهور الأمل الموعود بخروج الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هناك فهناك ارتباط بين الإمام سلام الله عليه وبين الإمام الحسين، بين كربلاء وبين خروج الإمام، لأن كل آمال الأنبياء كانت معلقة ومجسدة ومتجلية بمن؟ بالإمام الحسين. الحسين لما قتل في كربلاء لم يقتل الحسين بن علي فقط، وإنما قتل آدم. الحسين لما قتل قتل معه إبراهيم، الحسين لما قتل قتل معه نوح، الحسين لما قتل قتل معه موسى وعيسى ومحمد وعلي وفاطمة، كلهم قتلوا في كربلاء. ولذلك الحوراء زينب ماذا تقول لما قتل الحسين؟ اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات أبي أمير المؤمنين، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أخي. كل آمال الأنبياء كانت مجسدة في الحسين، قتل الحسين. لكن من الذي سوف يطلب بثأر الحسين؟ راية الإمام إذا خرج، يا لثارات الحسين أين يذهب؟ انطلاقة الإمام من كربلاء سوف يتوجه إلى قبر الحسين. وتعال شوف الروايات ماذا تتحدث وماذا تتكلم إذا وصل الإمام إلى قبر الحسين. عجيب الروايات والله، مؤلمة للقلب، مبكية للعين. الرواية تقول إذا وصل الإمام إلى قبر الحسين فإذا بقبر الحسين يتفجر دما عبيطا، شايف عين المي وتفور؟ يقول قبر الحسين يتفجر دما عبيطا يفور، كأنه يقول إلى الآن يا ولدي يا مهدي إلى الآن. الرواية تقول الإمام سلام الله عليه يستخرج عبد الله الرضيع ويرفعه بيديه ويقول يا قوم إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ والله لو بس الزلم راحت شتل بالكون، لو بس الزلم راحت شتل بالكون هاي نقول عادة وأمر بلشيهون، لو بس الزلم راحت شتل بالكون ها بنقول هاي عادة وأمر بلشيهون، لكن ليش ما ذنب الذي رضعون، لكن ليش ما ذنب الذي رضعون عطاشة وحرم لبسها يسقيها. ولذلك الإمام لحد هذا اليوم ولحد هذه الساعة في ندبة مستمرة مع جده الحسين يقول له يا جد يا جد فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولما كن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا ماذا تفعل يا ابن رسول الله؟ شو تسوي؟ فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع. الله أكبر، احنا عود نبكي بالدموع، ها بالدموع هذه البيضاء. شوف إمامك شو يقول، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دمايا. الإمام يندب جده الحسين ونحن نندب الإمام، نقول له يا ابن الحسن يا ابن الحسن شيل الوقوم يا مندوب لأخذ الثار كل يوم تنسى الغريب المات مظلوم 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 والله عطشان ومن الماء محروم. سيدي يا ابن الحسين تنسى سبو زينب وكلثوم من هالخبر ما جتك علوم. وبالفعل هذا أكثر ما يؤلم قلب الإمام، والليلة ليلة الجمعة، يوم الجمعة هو يوم الإمام، أكثر ما ألم قلب الإمام هو أحد المؤمنين يقول رأيت الإمام بالرؤية، يقول ورأيته باكي ينتحب. قلت له يا ابن رسول الله علامة تبكي سيدي؟ أتذكرت مصيبة أبي الفضل العباس؟ قال له لا، لو كان معي أبو الفضل العباس لبكى أيضا. المصيبة أكبر. سيدي أتذكرت مصيبة علي الأكبر؟ قال لا، لو كان مع علي الأكبر لبكى أيضا. المصيبة أعظم. قال له سيدي علامة تبكي؟ إذن زدت حيرتي. قال لغم تذكرت مصيبة سبع عمتي زينب 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 سبوها من بلد إلى بلد، تقول له يا عباس يا عباس يا عباس تاليها تاليها طبينا الدواوين، يا عباس تاليها طبينا الدواوين ونظرات الغرب جنهن سجاجين. اي والله هيك يألم. يعني انت الان ياهل بيكم يرضى ان اخته او زوجته تدخل في مجلس المؤمنين، زينب ادخلوها الى مجلس يزيد في مجلس ما بارح اللهو والخمرة، تقول له يا عباس يا عباس تاليها طبينا لدواوين ونظرات الغرب جانهن سجاجين وتتفرج وعدوانك تتفرج عن ساوين من تجفلتني والوعدين يا بوين الجفلها والمجفلين محتار عقب عباس والله محتار محتار عقب عباس وحسين نادت فقطعت القلوب بشجوها يا الله ليلة جمعة اخواني جميعا نرفع ايدينا بدعاء يا الله اللهم نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين يا الله اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك بظهور إمامنا وولي أمرنا الإمام الحج يا الله اللهم اجعلنا من أنصاره ومن المجاهدين بين يديه في جملة أوليائه يا الله اللهم من كان في موته راحة للمؤمنين فأرحنا منه يا الله اللهم ارفع راية الإسلام عاليا اللهم وحد كلمة المسلمين يا الله اللهم اجعل بأس الظالمين بينهم يا الله اللهم احينا على ما احييت عليه علي بن ابي طالب يا الله وامتنا على ما مات عليه علي بن ابي طالب يا الله ادخلنا في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد واخرجنا من كل سوء وشر اخرجت منه محمدا وآل محمد يا الله الاخوة المؤمنون لا سيما من حضر مجلسنا ومن سألنا الدعاء اللهم تقبل عملهم بقبولك الحسن يا الله اللهم استجب دعاءهم اللهم اقضي لهم حوائجهم اللهم اصلح لهم جميع أمورهم للدنيا والآخرة يا الله اللهم ارزقهم منك رزقا كثيرا لا تحاسبهم عليه يوم القيامة يا الله اللهم فك ديونهم يا الله اصلح لهم بالهم اشف لهم مرضاهم ارحم موتاهم برحمتك الواسعة يا الله يا الله يا الله المؤسسون والقائمون على هذا المجلس تقبل عملهم بقبولك الحسن وإلى أرواح أمواتهم أموات المستمعين من مات على الولاية والإيمان رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.